رؤية نهر صافي من ماء حياة لا معا كالبلور، ورؤية شجرة الحياة، ماء الحياة وشجرة الحياة. وأنا ساعات أحس كده أنه عاوز يقول لنا من الآخر كده، اللي يدخل السماء المعمودية والتناول، ماء الحياة وشجرة الحياة. فدول آخر رؤية شافها يوحنا في السماء، وبعدين ابتدى يشوف جمال السماء ووصفه بالطريقة اللي قلنا عليها، الوصف بالنفي. ما فيش دموع، ما فيش جوع، ما فيش عطش، ما فيش حر، ما فيش ليل، ما فيش حزن، ما فيش أي حاجة وحشة. ثم قال لي: هذه الأقوال أمينة وصادقة، والرب إله الأنبياء القديسين أرسل ملاكه ليري عبيده ما ينبغي أن يكون سريعا. أرسل ملاكه ليري عبيده ما ينبغي أن يكون سريعا. برضو حكمة ربنا أن يخبرنا بأمور آتية. سبق وعمل كده من العهد القديم، بقى يكلم الناس عن مجيء المسيح. والمسيح له المجد لما جاء على الأرض سبق وكلم تلاميذه عن اللي هيحصل. قال لهم: حسبوا هيدخل بينكم ذئاب خاطف، وحسبوا في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. ودايما المسيح له المجد يسبق ويحكي عن أمور آتية. حتى أحداث صليبه قبل ما يحصل موضوع الصلب والتسليم والقصة دي كلها، المسيح كان شرحها لتلاميذه عشان ما يفاجئوش، وقال لهم: هقوم وهشوفكوا تاني. ربنا دايما يحكي لنا عن الأمور قبل ما تحصل، لأن احنا ولاده، لأنه السيد يخفي عن عبيده ما يصنعه، لكن الأب مش لازم يخبي عن ولاده اللي بيعمله. فكون ربنا يخبرنا بما سيحدث ده دليل أبوة ودليل حب من ربنا لينا. الحاجة التانية، ده بيثبت إيماننا، لأن كل ما نعيش ونشوف إن اللي سبق وقاله المسيح بيحصل، نتأكد إن إيماننا سليم 100%. يعني مثلا لما نقرأ إشعياء 800 سنة قبل المسيح، ونشوف إزاي وصف الصليب كأنه كان واقف تحت الصليب بيوصفه، نقول: مش مع حكمتك يا رب. لما نقرأ مزمور 22 لداود، ونشوف إزاي كان بيوصف الصليب كأنه حاضر زي يوحنا تحت الصليب، نقول: حكمتك يا رب. ده يثبت إيماننا إن كل اللي ربنا سبق وقاله كان عشان لما يحصل يتثبت إيمان. كمان إذا كان ربنا كان أمين في كل وعود، وكل النبوات تحققت، إن كانت النبوات الخاصة بمجيء المسيح، أو بهلاك الأمم الوثنية، أو بصليب المسيح وقيامته، أو بكنيسة العهد الجديد، أو بحياتنا في العهد الجديد والضيقات اللي بنشوفها، كل حاجة حصلت، فاضل إيه اللي يحصل؟ فاضل المجيء الثاني والملكوت. طب إذا كنا تأكدنا أن وعود الله صادقة في كل ما حدث، فاضل الحتة الأخيرة بس، الملكوت والمجيء الثاني وفرح الأبدية، يبقى اللي كان صادق في كل اللي قاله هيبقى صادق في الحتة دي كمان. فإذا كان ربنا كان صادقا وأمينا في كل ما وعد، يبقى لما يوعدنا ويقول لنا في ملكوت، في دينونة، في أبدية، في حياة جديدة، حياة جميلة، يبقى لازم نثق في كلامه. فالإيمان يبنى أيضا على الخبرات الروحية. أنت ليك خبرة مع ربنا، ربنا كان دايما أمين معاك في كل وعوده. طب لما بيوعدك أن كل حاجة هتتحل وكل حاجة هتمشي كويس، مش راضي تصدق ليه؟ اللي وعد هو أمين. الرب إله الأنبياء القديسين أرسل ملاكه ليري عبيده ما ينبغي أن يكون سريعا. برضو الواحد يقف عند كلمة سريعا دي، وبعدها يقولها: أنا آتي سريعا. نقول له: يا رب أنت مش واخد بالك، الكلام ده فات عليه 1900 سنة، إذا اعتبرنا أن الكلام اتكتب حوالي سنة 100 ميلادي، الرؤية دي في آخر القرن الأول. طب النهاردة دخلنا في القرن 21، فات 19 قرن أو 20 قرن على الكلام ده، ولسه يا رب بتقولها: أنا آتي سريعا. ودي المشكلة اللي تعرض لها بطرس في رسالته الثانية، وقال في ناس هتقول فين ربنا بيقول جاي جاي ما جاش، فقال ما تخافوش، ربنا صادق وأمين، لكن لا يخفى عليكم أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد، فلا يتباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم، ولكنه يتأنى. يعني الألفين سنة دول اسمهم ربنا بيتأنى مش بيتباطأ، لا حاشا، الله غير بطيء، هو قال أنا جاي بسرعة. طب السرعة دي ايه؟ في فرامل ربنا بيفرمل نفسه انه يجي، لأنه يتأنى وهو لا يشاء أن يهلك أحد، هو عاوز يجي بسرعة. ليه عاوز يجي بسرعة ربنا؟ ده تعبير عن فرحه بعروسته، العريس اللي مسافر وجاي ياخد عروسته ويتجوزها بيبقى عاوز يجي بسرعة، فيبعت لها جوابات يقول لها ايه انا جاي بسرعة، تقول له تأخرت بقالك شهرين، يقول لها ما تخفيش انا جاي بسرعة. هو مش بيكذب، هو ده شعوره انه عاوز يجي بسرعة، ها انا اتي سريعة. فالمسيح له المجد من حبه لكنيسته وحبه القديسيه وحبه لشعبه، عاوز يجي بسرعة عشان يجازي كل واحد حسب تعبه ويكافئ القديسين ويفرحهم بالسعادة الأبدية. فكلمة ها أنا آتي سريعا تفهم من ناحية محبة ربنا اللي مستعجلة اللقاء الأبدي ومستعجلة لقاء العريس بعروسته إلى الأبد. في نفس الوقت احنا بنفهمها انه ها أنا آتي سريعا، صحيح ما يمكن الواحد يتخطف في لحظة وفجأة يلاقي نفسه في مواجهة مع المسيح له المجد، يقول له أنا جيت لك بسرعة، يقول له رب أنت ما جيتش أنا اللي جيت، يقول له هي واحد أنا أجي أنت تيجي، المهم نتقابل وخلاص. فها أنا آتي سريعا معناها أنه لقاء الله قريب، لأن ما حدش عارف فينا عمره، وإن كان الواحد في شبابه بيظن أنه يعني لسه العمر طويل، لما بتعدي السنين ويعجز بيقول يا ده العمر جري جري، ويقول فعلا ربنا كان معاه حق لما قالها أنا آتي سريعة، ده العمر خلص بسرعة قوي والحياة عدت هوا، بخار ظهر ثم اضمحل، ظهر قليلا ثم اضمحل، وخلصت القصة. ها أنا آتي سريعا طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب. نفس الكلام ابتداه في الأول خالص وقال طوبى للي يقرأ وطوبى للي يسمع وطوبى للي يحفظ، وعشان كده قلنا طوباكم انتوا عشان بتسمعوا على الأقل، والشاطر أكتر اللي يروح يقرأ، والشاطر أكتر وأكتر اللي يحفظ. طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب. الكلام ده ينطبق مش بس على سفر الرؤيا، على كل الكتب المقدسة. يا بخت اللي يقرأ، ويا بخت اللي يسمع، ويا بخت اللي يفهم، ويا بخت اللي يعمل، ويا بخت أكتر وأكتر اللي يحفظ. كل انشغال بكلمة ربنا يتقال عليه طوبى لمن يحفظ أقوال هذا الكتاب. يا بختك لو انشغلت بالإنجيل، يا بختك لو كلمة ربنا شغلاك، شرايط وكستات وسيديهات وكتب وكتب تفسير وحفظ، وقعد انشغل بكلام ربنا، هتلاقي كشفاء السماء نفسها تشهد لك وتقول طوبى لمن يحفظ أقوال هذا الكتاب. وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع حال، وحين سمعت ونظرت خررت لأسجد أمام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا. ليه بيقول أنا يوحنا؟ في سفر الرؤيا بالذات يوحنا اتكلم عن نفسه أكتر من مرة، لأن سفر الرؤيا من أكثر الأسفار اللي هيتعرض للتشكيك والتأويل، لأنه سفر كله رموز وكله رؤى. فيوحنا حب يأكد أنه هو الكاتب، ذكرها أكثر من مرة، ذكرها مثلا في أول إصحاح خالص، قال مرسلا بيد ملاكه لعبد يوحنا، وبعد كده قال يوحنا إلى السبع كنايس التي في آسيا، وهو في الآخر بيقول أنا يوحنا. عارفين لما واحد يكون بيكتب جواب ويهمه قوي ان اللي هيوصل له الجواب يبقى الراسل معروف، فبيقول له انا يوحنا. تلاحظوا في انجيل يوحنا ورسالة يوحنا ما ذكرش اسمه، لانها كانت رسائل روحية بمفاهيم المسيحيين كلها قبلنها، فما اهتمش انه يذكر نفسه ككاتب الا في اخر انجيل يوحنا ذكرها بطريقة مبهمة وقال والذي عاين شهد وشهادته حق، لما اتكلم عن انه كان واقف تحت الصليب وشاف خارج من جنب المسيح دم وماء، فقال الذي عاين شهد، انا اللي كنت واقف كنت معاين، عينت وشفت بعيني. وفي أول الرسالة بتاعت يوحنا يقول الذي رأيناه بعيوننا وسمعناه بأذاننا ولمسته أيدينا، برضو هنا فيها شهادة للحقيقة والخبرة بتاعته. لكن في سفر الرؤيا اهتم انه يذكر اسمه عشان يتأكد كل قارئ انه ده كلام مش اي حد جابه ومش حلم اي حد حلمه، ده يوحنا اللي كان بيسمي نفسه الشاهد، الشاهد الصادق، الشاهد الأمين، الشاهد العاين. فبيقول أنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع حال، يعني الكلام ده أنا محدش حكاهولي، ده أنا شفته بعيني، لأنه هنا في آخر سفر الرؤيا خلاص. فبيقول كل اللي أنا حكيته لكم ده شفته بعيني وسمعته بوداني، فمحدش يتشكك لأن يوحنا مش كذاب. وحين سمعت ونظرت خررت لأسجد قدام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا. طبعا كرؤية روحية يجي ملاك يكلمه، هو نفس الملاك اللي ابتدى مع الرؤية في أول إصحاح. رؤية الملاك برضو مش حاجة بسيطة يعني، فهو شاف ملاك قام سجد. فالملاك عمل إيه؟ فقال لي انظر لا تفعل. الملاك قال له لا، السجود العبادة ده لله وحده، سجود العبادة مش للملاك، لأني عبد معك. أنا كنت ملاك بس أنا كمان عبد زيك في الحتة دي، إحنا لينا سيد واحد، أنا وإنت لينا إله واحد، أنا عبد معك. عشان كده كان في تاريخ الكنيسة أحيانا ينحرف بعض المهراطقة ويعلموا بعبادة الملائكة، عبادة الملائكة هرطقة، نحن لا نعبد ملائكة، إحنا بنحب الملاك ميخائيل والملاك غبريال ونحبهم ونخشع أمامهم ونحترمهم زي العذراء وزي القديسين، لكن لا نعبدهم. العبادة لله وحده، والسجود بتاع العبادة سجود لله وحده، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. فقال له أنا عبد معك أسجد لله، لأني عبد معك ومع إخوتك الأنبياء والذين يحفظون أقوال هذا الكتاب أسجد لله. يبقى الملائكة شجعني على السجود لله. إذن علاقتنا بالملائكة والقديسين علاقة بناءة. لما تكون بتحب الملائكة، الملائكة هيعلمك، لأن الملائكة شغلته طول النهار والليل يسجد لربنا ويسبح. فالعلاقة بالقديسين والملائكة علاقة روحية بناءة، لأنها بتبني روحيات الإنسان وعبادته لله. وقال لي لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب. حكاية الختم في آخر الكتاب ده كان يكتبوا كده كمل وانتهى ويتختم، فالختم علامة انه خلص خالص وانتهى خالص الكتاب. قال له ما تختموش. ليه ما تختموش؟ قال له لأن الوقت قريب. يعني ايه؟ يعني مسافة ما هتخلص ذكر هذا الكتاب او قرايته للناس مسافة ما هيبتدي يتحقق. وطبعا فعلا كتاب سفر الرؤية في أشياء كثيرة مذكورة بدأت تتحقق من وقت يوحنا نفسه. مثلا الرسائل السبع للكنائس السبع اللي في أول سفر الرؤية دي كانت رسائل حقيقية لكنائس في الوقت ده، اللي منها يقع في بدعة واللي منها ينحرف في شهوة واللي منها معرض للاضطهاد شديد، فكانت رسائل في وقتها مناسبة للكنائس. الفرس الأبيض اللي شفناه مثلا لما ابتدت الختوم تتفتح في أول سفر الرؤية إشارة للمسيح المنتصر والكنيسة اللي عمالة تنتشر بسرعة جدا في العالم، ودي كانت وقت سفر الرؤية. الفرس الأحمر نفسه اللي إشارة لزمن الاضطهاد والدم اللي هيملى العالم كله، ما يوحنا كان ابتدى الكلام ده وشافه بعينه بدليل ان كل اخواته التلاميذ كانوا استشهدوا في الوقت اللي كتب فيه سفر الرؤية. كان كل التلاميذ الـ 12 الباقيين الـ 11 كلهم بلا استثناء استشهدوا. فإذا الفرس الأحمر أو زمن الاضطهاد هو نفسه شاف الصراع اللي بين إبليس وبين الكنيسة. يوحنا كان واضح جدا قصاد عينيه، فبيقول له الوقت قريب. يعني إيه؟ يعني اللي أنت شفته ده حالا هيتم وحالا هيبتدي يحصل، لكن هو الوقت عند ربنا يعني طويل زي القليل، 1000 سنة كيوم ويوم كزي 1000 سنة، فمش هتقدر تقول طولت ولا ما طولتش، لأنه الزمن بيجري عند ربنا أسرع ما بيجري عندنا، لأن إلهنا غير زمني فوق الزمن. لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب. من يظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد، ومن هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس بعد. الآية دي تبدو غريبة شوي لأنه هي 4 أجزاء، آخر جزئين كلام منطقي. من هو بار فليتبرر، دي معناها إيه؟ إن محدش يقف يقول أنا بار، نقول له طب تبرر، يقول طب ما أنا بار، نقول له الكتاب بيقول كده. إذا كنت حاسس إنك بار، البار بالإيمان يحيا، والبار يحتاج أن يتبرر مرات ومرات ومرات، فالقصة ما بتخلص. من هو بار فليتبرر. إذا كنت قربت من ربنا قوي وتبررت بنعمته، يلا حافظ على النعمة دي وتبرر وأعيش في البر باستمرار. من هو مقدس فليتقدس، يعني اللي ابتدى السكة يكملها، اللي حط رجليه في طريق الملكوت يمشي يمشي ويغوط، اللي ابتدى يمسك في القداسة يلا يورينا القداسة خليها تكبر فيه. إشارة واضحة إلى فكرة النمو الروحي، ان محدش فينا يقدر يقول انا بقيت قديس، انا بقيت بار، انا خلصت كده كل اللي ورايا، لا مفيش المفهوم ده. من هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس بعد، يعني اللي ماسك في ربنا ينشغل اكتر واكتر بربنا. زي ما تلاقي واحد بيذاكر تقول له يلا شد حيلك وذاكر كمان، طب ما هو بيذاكر، طب وماله، احنا بنشجعه شد حيلك. لكن الاثنين الاولانيين بقى فيهم مفهوم غريب. من يظلم فليظلم بعد، ايه من يظلم فليظلم دي؟ ومن هو نجس فليتنجس بعد، يعني ايه الكلام ده؟ بصوا هشبهها لكم تشبيه بسيط يمكن يوصل المعنى. لما تلاقي واحد عنده امتحان، عشان قربنا على موسم الامتحانات، وسايب مذاكرته قاعد يلعب، يجي ابوه او امه يقول له ايه؟ خليك العب، خليك العب والامتحان قريب. هنا خليك العب دي مش مقصوده بجد في ذاتها، خليك العب ده نوع من التوبيخ، يعني انت هتفضل تلعب لامتى؟ ده الميعاد قرب. فاهمين ازاي؟ زي ما بتقول اللي بيذاكر شاطر يا حبيبي يلا ذاكر اكتر عشان الامتحان قرب، بتقول للتاني خليك بقى في لعبك ما هو الامتحان قرب. هذه المعنى ببساطة. من هو ظالم فليظلم بعد، يعني ايه؟ ان كنت ظالم ومش خايف من كل اللي سمعته في سفر الرؤيا، طب اظلم بقى وشوف اللي هيحصل لك. هذه معناها ببساطة. اذا كنت بعد ما سمعت الدينونة اللي في سفر الرؤيا وهلاك الاشرار ومكانة الابرار ومجيء المسيح في مجده، كل ده عرفت ولسه عايش في ظلم ولسه بتظلم، خليك اظلم بقى عشان يحصل لك كل اللي اتقال عليه. ده نوع من الانذار والتوبيخ بطريقة غير مباشرة. من هو ظالم فليظلم بعد، من هو نجس فليتنجس بعد، يعني خليك في غيك وفي ظلمك وفي خطيتك عشان تشوف بعينيك الدينونة اللي انت سمعت عنها دي. هنا اللغة فيها توبيخ شديد. وفي المقابل الناحية الثانية، من هو بار فليتبرر، من هو مقدس فليتقدس بعد. ها أنا آتي سريعا، تاني مرة بيقولها في نفس الإصحاح أنا جاي بسرعة، ودي تؤكد محبة المسيح لينا واشتياقه إن الزمن يخلص وياخدنا كلنا في حضنه وتنتهي الحكاية نهاية سعيدة. ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي. أجرتي معي دي اتكلم فيها المسيح كتير، وسبق أشعياء زمان قبل المسيح بسنين وقال نفس المعنى، قال انه يأتي كراعي واجرته معه. الظاهر الراعي كان يعمل ايه؟ الراعي بقى اللي هو صاحب قطيع وعنده صبيان كثيرا، كان يجي اخر اليوم وشايل كيس فلوس كبير، ويجيب صبي صبي من الرعاة الصغيرين يطلع لهم الأجرة، أجرة اليوم. فاللحظة دي لحظة مبهجة للخرفان ومبهجة للصبيان الرعاة، للصبي هياخد أجرته حسب تعبه، والخروف هيمشي مع الراعي صاحبه الراعي الكبير ويدخل على الحظيرة بتاعته ينام ويريح. فالمسيح لما بيقول ها أنا آتي وأجرتي معي، ده خبر مفرح. ليه؟ كل اللي بيخدم، كل اللي بيشقى، كل اللي بيتعب عشان خاطر ربنا هيفرح بالأجرة، وكل خروف في قطيع المسيح هيفرح بأنه يدخل بقى الحظيرة الأبدية ويرتاح في حضن الراعي الصالح. ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. برضو نستغرب أن في ناس لما تيجي تفكر في السماء ودخول السماء تاخد آية وتنسى آيات. في ناس تقول دخول السماء بالإيمان فقط. أيوة، ما اختلفناش، الإيمان خطوة أساسية لدخول السماء، لأنه من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان. لكن فين المعمودية في الموضوع؟ فين التوبة في الموضوع؟ فين الجهاد الروحي في الموضوع؟ فين التناول في الموضوع؟ تقول كلمة الإيمان بس وتنسى ده كله، يبقى أنت مش بتتكلم كلام متكامل. هنا يقول لنا موضوع مهم، أجازي كل واحد كما يكون عمله. صحيح أن احنا هندخل السماء بإيماننا بالمسيح وبالتصقنا بجسد ودمه وبعمل الروح القدس فينا، لكن هيفرق واحد عن التاني في السماء حسب إيه؟ حسب عمله. ما كان كل واحد فينا في السماء عن يمين الآب هيفرق في مجده وفي مكانته وفي إكليله بقدر ما تعب من أجل الله. معلمنا بولس دخل في مشكلة أن في كورنثوس ناس بقت تقول إحنا بتوع بولس، وناس بقت تقول إحنا بتوع أبولوس، وناس بقت تقول إحنا بتوع بطرس. قال لهم يا إخواننا، مين بولس ومين أبولوس؟ دول خدامين، دول خدامين بيشتغلوا مع ربنا. أبولوس بيزرع وبولس بيسقي، لكن ربنا هو اللي بينمي، والزارع والغارس هما واحد، لكن الله هو الكل في الكل، وكل واحد منهم سيأخذ أجرته حسب تعبه. فكل اللي بيعمل عمل صالح بيترصد عند ربنا، وكل عمل شرير ما تبتش عليه هيتحسب عليك وممكن يضيع كل تعبك. التوبة تشيل كل الصفحة السوداء ويفضل لك بس صفحة بيضة فيها أعمال صالحة، فيها سهر، فيها صوم، فيها صلاة، فيها حب للناس، فيها خدمة، فيها عمل خير، كل ده حلو عند ربنا، كل ده له حسابه. لكن الأعمال السيئة عندنا باب التوبة مفتوح يشيل خطاياكم لا أعود أذكرها. دي حاجة تطمن الواحد، يتوب يقوم ربنا يشيل الخطية خالص اللي عملها مهما كانت كبيرة، لكن العمل الصالح ما فيش حاجة تشيله، فدي حاجة تطمن. أجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. أنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر. من جمال سفر الرؤيا أنه ابتدى أول إصحاح بالكلمتين دول وختم في آخر إصحاحه بنفس المعنى. يعني المسيح بيقول أنا أول الحكاية وآخر، أنا بداية كل شيء ونهايته، أنا الألف وأنا الياء. حتى كتير من صور المسيح يكتب فيها ألفا أوميجا، اللي هي الألف اليوناني والأوميجا اللي هي الياء اليونانية، آخر حرف في اليوناني يكتب كده حوالين وش المسيح الألفا والأوميجا، إن هو البداية وهو النهاية. بمعنى إيه؟ سبق وشرحناه في صح واحد، إن المسيح به كان كل شيء، هو أصل القصة دي كلها، أصل الوجود ده كله، أصل الخليقة وأصل الحياة وأصل الخلاص وأصل كل حاجة، وهو مرجع كل شيء. كلنا نرجع في الآخر نقابل المسيح ونلزق فيه ونعيش معاه إلى الأبد. به كان كل شيء وله كان كل شيء، هو أول كل حاجة وآخر كل حاجة. فإذا طلعت ربنا من حياتك وهمشته، يبقى أنت بتلغي أهم حاجة في الدنيا. إذا كانت الحياة دي كلها ملكه، هو أولها وآخرها، يبقى لازم يكون هو أصلها وفصلها، وهو أساسها وهو مركزها، وإلا تبقى أنت فهمت الحياة غلط. طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة. هو سبق وتكلم عن شجرة الحياة وسبق وتكلم عن المدينة. فطوبى للذين يصنعون وصاياه، هنا بيقول يا بخت بقى الناس بالذات اللي كانوا مشغولين بحفظ وصية ربنا. من شوية قال لنا طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب، وهنا بيقول لنا مش يحفظ بس، طوبى للذين يصنعون وصاياه. ما انت ممكن تبقى معلوماتك كتير عن الإنجيل بس مش عايش، مش بتحفظ الوصية. لا، يا بختك لو كانت الوصية شغلاك وبتنفذها. عندك وصية أحب أعدائكم، ما بتسيبش كراهية جواك، بتحاول تحب حتى عدوك. عندك وصية العطاء، وصية عدم الإدانة، وصية الشكر، كل وصية تلاقيها. طوبى لمن يحفظ وصيته أو يصنع وصيته. يكون سلطانهم على شجرة الحياة، برضو قلنا شجرة الحياة هي المسيح نفسه، أو هي جسد الرب ودمه على الأرض. عشان كده نقول أنه لا يستحق التناول إلا من يجاهد في حفظ الوصية. يعني إيه؟ لو واحد عايش متهاون في حياته، مش بيحاول ينفذ وصية ربنا، الحقيقة ما يستاهلش يتناول، ملوش سلطان يتناول. لكن كونه بيجاهد أنه يحفظ وصية ربنا حتى لو وقع وتاب يجي يتناول، يبقى له سلطان على شجرة الحياة. طوبى لمن يحفظ، طوبى للذين يصنعون وصايا ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة. وإن كان معناها بالنسبة للسماء اللي هيكمل جهاد وصية ربنا تشغله، هيدخل السماء وهيبقى فرحان بشجرة الحياة، يأكل منها زي ما هو عاوز. يعني إيه؟ يعني حياته تستمر بلا نهاية، حياته لا نهاية لها ولا خطورة عليها. عشان كده سبق وذكر وقال لا يكون موت فيما بعد. خلاص شجرة الحياة مثمرة على طول، وكل شجرة وشجرة الحياة بتصنع ثمر، والثمر لشفاء الأمم، فلا يكون موت فيما بعد. ويدخل من الأبواب إلى المدينة، برضو سبق وذكر لنا الأبواب في الإصحاح اللي فات، وقال لنا الأبواب دول زي الرسل الاثناشر، ومقصود بها زي ما اتفقنا الإيمان المستقيم. اللي دخل على السماء دخل من خلال الباب، ما دخلش من الشباك. وعشان كده المسيح في مثل الراعي الصالح قال أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد، لو دخل من خلالي أنا أحد يدخل ويخرج، يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. إن دخل بي أحد، لأن في واحد ممكن النهاردة موضة تطلع عند بعض إخواتنا الكاثوليك، مش كلهم طبعا، لكن في موضة خطيرة يقولوا ماله أي حد بيعمل خير في الدنيا يبقى هيدخل السماء. إيه ده بقى؟ ده دخول مش من الباب ده. فين الباب؟ ده المسيح قال أنا هو باب الخراف، قال أنا هو الطريق، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي. تقول أنت أي حد يعمل خير يدخل السماء؟ لا، كون أنت بقى بتحب الناس وعاوزهم يدخل السماء، صل لهم، بشرهم، قدم لهم المسيح، لكن ما فيش باب تاني. فهنا بيقول يدخلوا من الأبواب. واحد يقول طب ليه سمى الأبواب؟ أيوة، ما هو الرسل الأبواب على المسيح. يعني إيه؟ كل رسول من خلال إيمانه وتسليمه يدخلنا على المسيح. يعني ماري مرقص أهو باب، ماري مرقص دخل الإيمان المستقيم على مصر، بقينا مصر بتاعة المسيح، فبقينا في مصر، دخلنا من الباب إيمان مستقيم. المسيح إله حقيقي وإنسان حقيقي، تجسد مات وقام وصعد إلى السماوات وأرسل لنا الروح القدس، وعندنا الأسرار وعندنا الكهنوت. باب مستقيم، إيمان مستقيم. فطوبى للذين يصنعون وصايا يكون لهم سلطان على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة. برضو في مثل ثاني لو تفتكروا، مثل المدعوين، كانت الناس كلها غلابة اللي ادعت في الآخر ودخلت، لكن المسيح لما دخل العرس وفرحان بالناس الغلابة دول، لقى واحد ليس عليه لباس العرس، عارفين؟ سأله قال له إيه؟ قال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا، مش لماذا دخلت، لا ما كلهم غلابة زي، لكن دخلت ازاي. انت ما دخلتش من الباب، لانك لو دخلت من الباب كان هيبان عليك النعمة، كانوا هيلبسوك على الباب ثوب المعمودية الابيض، فما دخلتش من الباب ليه؟ طب اطردوه بره. طب ما هو غلبان زي بقية الغلابة. لا، الغلابة التانيين احتموا في دم المسيح في الايمان والمعمودية ودخلوا من الباب صح، باب الايمان، باب التوبة، باب التلمذة، باب الجهاد، الابواب المقدسة اللي المسيح عمل. يدخلوا من الابواب الى المدينة، لان خارجا، خارج المدينة في ايه؟ الكلاب والصحراء والزنا والقتلة وعبدة الاوثان. مش هيبقى مصيره مع المسيح له المجد، هيبقى مصيره مع ابليس، مع الكلاب اللي بتنبح وتهوهو لكن ما تقدرش تقرب على القديسين. برضو الكلاب يقصد بيها احيانا الهراطق. ليه؟ يهوهو يعملوا دوشة لكن ما بيقدموش رسالة مستقيمة، مش بيتكلموا زي البني ادمين. لانه كان زمان اليهودي يعتبر الاممي من الكلاب. فاكرين في مثل، في قصة المرأة الكنعانية، لما يسوع قال لهم المثل اللي كانوا بيقولوا اليهود، ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فالست بتضاعها وبإيمانها قالت له، والكلاب تحت الترابيزة مستنية لقمة. فقال لها، عظيم إيمانك، انت ما في لا كلاب ولا حاجة. فهنا الكلاب أصبحت إشارة إلى الهراطق اللي هم بيضللوا بيدوشوا الكنيسة بصوتهم وبيضيعوا الناس وبعدوهم عن الكنيسة الأم. فإما إشارة للشياطين أو إشارة للهراطقة اللي بيعلموا تعاليم غلط. والسحرة، كل اللي ماشيين مع الشيطان بيستخدموا أسلحة السحر وأدوات السحر، طبعا دول ملهمش نصيب في المدينة المقدسة. والزنا، كل أنواع الزنا بأشكال الزنا بقى كلها. والقتلة، اللي المسيح قال من يغضب بس يبقى يستوجب الحكم زي القاتل. وعبدة الأوثان، عبدة الأوثان يتحط فيها دلوقتي محبة المال، لأن الطمع عبادة أوثان، الكتاب قال كده. وكل من يحب ويصنع كذبا، برضو دي اختلفوا عليها شوية المفسرين. يحب ايه؟ ابسط تفسير، كل من يحب الكذب ويصنع الكذب. في واحد يحب يكذب، في واحد يحب يلاوع كده ويصنع الكذب، ده ملوش مصير في، ملوش نصيب في المدينة المقدسة. شوفوا الكذب اتحط مع القتل والزنا وعبادة الاوثان، وحاجة تخوف. يعني يمكن اللي يقرأ الكلام ده يقول الحمد لله احنا لا عبدة اوثان ولا قتلة ولا صحرة ولا من الكلاب. ايوه، بس احنا عندنا مصيبة ان احنا بنستسهل الكذب. لكن الكذب هنا محطوط في الليستة السوداء اللي تضيع، لان في واحد هنا بيصنع الكذب وفي واحد بيحب الكذب. فنقوله ان مقصود بيها كل من يحب ويصنع كذبا، يعني كل من يدعي انه يحب الله ولكن يصنع عكس ادعائه، زي اللي ليهم صورة التقوى وهم ينكرون قوته. يبان لك كده ان هو بتاع ربنا واخد الحكاية جد وفي الكنيسة ليل ونهار، لكن حياته بتقول غير كده، الخطية طبعه. لا، هنا كأنه بيحب ويصنع كذبا، يعني بيمثل على نفسه عليه. أنا يسوع أرسلت ملاك، هنا المسيح بيتكلم عشان يختم السفر، أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. أنهي كنائس يا رب؟ هو قصد بها الكنائس السبعة الأولانية والكنيسة عبر كل العصور. فبيقول أنا يسوع اللي قلت الكلام ده، والكلام اللي قلته هيحصل. أنا أصل وذرية داود كوكب الصبح المنير. كلمة غريبة، أنا أصل وذرية، ذرية يعني إيه؟ يعني أولاد أو نسل. طب يا رب ما تلخبطناش، أنت أصل داود دي يعني أنت الأصل، مش داود الأصل. دي صح دي، لأن داود أهم مالك في تاريخ اليهود لغاية النهاردة، لكن داود مش هو الأصل، ده المسيح هو الملك الحقيقي، هو الأصل مش داود الأصل. ده داود ده هو البروفة بتاع المسيح، لما كانوا بيزفوه في حد الزعف يقولوا له أصنى يا ابن داود، مباركة مملكة أبينا داود. فالمسيح أصل داود يعني إيه؟ يعني قبل أن يكون داود كان المسيح، والمسيح قبل داود لأنه أزلي، لأنه أبدي، لأنه إله. داود ده خليقته، لكن هو أصل داود، يعني هو خالقه وهو ابن داود. تيجي ازاي دي بقى؟ ابن داود هنا بالجسد بالناسوت، هنا يؤكد على لاهوته فأصل داود، ويؤكد على ناسوته في ذرية داود. يعني أنا قبل داود وابن داود، قبل داود باللاهوت وابن داود بالجسد بالناسوت. نفس الفكرة اللي قالها يسوع لليهود، قال لهم انتم مش عندكم داود بيقول قال الرب لربي اجلس عن يميني؟ طب انتوا ازاي بتقولوا ان المسيح ابن داود بينما داود بيقول عليه ربي؟ يبقى رب داود هو ابن داود؟ احتاروا ما عرفوش يجاوبوا، لكن هي صح كده. رب داود هو ابن داود، بمعنى ان المسيح به كان كل شيء، وهو قبل كل شيء، وهو ايضا الاله المتجسد من نسل داود حسب الجسد، انسان او ابن الانسان وسط البشر. انا اصل وذرية داود، فالمسيح له المجد لاخر الدهور، بيعلن انه ابن الله وابن الانسان، ابن الله بالحقيقة اله حق من اله حق، وابن الانسان بالتجسد من بطن العذراء. كوكب الصبح المنير ده جاء ذكره برضو في اول سفر الرؤيا، يبقى كوكب الصبح ده اشارة للمسيح، ان المسيح هو النور بتاع الفجر، هو النور الحقيقي. عشان كده يقول انا هو نور العالم، واحنا لو تلاحظوا في صلاة باكر نقول له كده ايها النور الحقيقي الذي ينير لكل انسان اتي الى العالم، اتيت للعالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت بمجيئك. انت النور يا رب، انت كوكب الصبح. فلما نشوف نور الشمس نور الصبح نقول لها لا ما تحكيش علينا، مش انت النور، انت واخدة نورك من ربنا، لكن هو النور الحقيقي، هو النور من نور، هو كوكب الصبح المنير. والروح والعروس يقولان تعالى. العروس اللي هي مين؟ الكنيسة. والروح اللي هو ايه؟ الروح القدس. الروح القدس والعروس يقولوا تعالى، ومن يسمع فليقل تعالى. يعني ايه دي؟ يعني الروح القدس الساكن فينا ينادي المسيح ويقول له تعالى بقى يا رب، ما تيجي بقى. يبقى الروح القدس لما يحرك مشاعرنا يحركها في اتجاه الاستياء لمجيء المسيح، يقولوا له تعالى رب، مش انت بتقول انت جاي بسرعة؟ طب تعالى بقى. والكنيسة بتقول للمسيح، العروس بتقول لعريسها ايه؟ تعالى بقى. العروس تقول لعريسها يلا تعالى. فالروح والعروس يقولان تعالى. ومن يسمع، اللي هيسمع اشتياقات الكنيسة للأبدية واشتياقات كل قلب مليان بالروح القدس للسماء وللحياة الأبدية، هو كمان يشتاق ويقول للمسيح يلا تعالى. ماشي؟ ساعات تفسر بطريقة تانية، ان تعالى دي لمين؟ للناس. الروح والعروس يقولوا لكل انسان تعالى وانظر، تعالى اتفرج على الجمال اللي احنا رايحين فيه. فالروح القدس بينادي في قلب كل واحد، يقول لك قول لاخوك تعالى، قول لواحد تاني يجي الكنيسة، قول له تعالى يقابل المسيح. والعروسة شغلتها ايه؟ الكنيسة في العالم شغلتها تقول لكل انسان في الشارع تعالوا ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. ومن يسمع فليقل تعالى، يعني ايه؟ واحد سمع فجيه، ده راح يقول للي بعده تعالى. فتلاحظوا ان البشارة والكرازة مستمرة ومنتشرة ومتوالية، كل واحد يقول للتاني تعالى، يقوم يجي يروح يجيب اللي بعده تعالى وهكذا. فهنا الآية جميلة تقول الروح والعروس يقولان تعالى، إن كانت تعالى على مجيء المسيح تمشي، وإن كانت تعالى على رجوع الخطاة تمشي. ومن يسمع فليقل تعالى، يعني انت سمعت كلمة ربنا وتأثرت، ما تجيب ناس تاني، ما تروح تقول للناس تعالوا، بدل اللقمة حلوة ما تيجي ناس تاني تاكلها معانا. ومن يعطش فليأتي، الماء مش هتخلص. يعني ايه؟ اوعى تقول لا احنا ناكلها لوحدنا لحسن ما تكفيش. لا ما تخافش، خير ربنا ملوش اخر، والخير الروحي بالذات يصيد بلا حدود. فمن يعطش فليأتي، ومن يريد فليأخذ ماء حياة مجانا. لو واحد قال لك طب سكة ربنا دي يدخلوها ازاي، ادفع كام يعني عشان اشرب الماء بتاعتكم، ادفع كام عشان اخذ الروح القدس؟ بطرس يقول لسيمون الساحر لتكن فضتك معك للهلاك لانك ظننت ان تقتني موهبة الله بدراهم. قال له خد فلوس والدين حط ايدي على الناس يحل عليهم الروح القدس. قال له فلوس ايه؟ انت فاكر ان الموهبة دي بيدفعوا فيها فلوس؟ لتكن فضتك معك للهلاك، هي كل حاجة في الدنيا هتبقى فلوس، هي موهبة الله بفلوس، مجانا اخذتم مجانا اعط. عاوز الروح القدس تعالى بالايمان والمعمودية خد، عاوز تتناول ده اغلى حاجة في الدنيا، اغلى من الدنيا كلها جسد ربنا ودمه، لكن مش مطلوب منك حتى ولا جنيه. ده لو قالوا لنا التناول ده ب5000 جنيه كنا هنحوش، لكن ايه رأيك التناول ببلاش؟ عشان كده الناس مسترخصة ورايحة تنام وسايباه. لكن ده ربنا اصله مش هيدي حاجة بفلوس، وهي فلوس ايه اللي تكفي نعمة ربنا؟ من يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. عشان كده المسيح لما يكلم السامرية يقول لها من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا يصير في ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يبقى عنده صيد من الفرح والمحبة والسلام والأبدية وكل حاجة حلوة لغاية السماء، ومش هنطلب منه فلوس. لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب. آخر بقى حاجة بتختم الرؤية، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. حتى التحذير في الآخر يخوف، اللي هيزود سطر في الكتاب ده ربنا يزود عليه الضربات. وطبعا انتوا فاكرين الضربات حاجات كلها تخوف، نار وكبريت وحاجات كبيرة قوي. فاللي هيزود سطر يزيد عليها الله الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة. التوصية دي تؤكد سلامة الكتاب من التحريف. كون ربنا بيحفظ كتابه بهذه الدرجة ويقول اللي هيزود كلمة أو ينقص كلمة هينقصها، هنقص اسمه من السم، وهيزود كلمة هزود عليه الضربات اللي في الكتاب. ده يؤكد ان ربنا هو الحافظ لكتابه من اي تحريف. ما اسهل ان يطلع واحد النهارده يقول لك الانجيل بتاعنا محرف، يا سلام، ما هي التهمة سهلة. زي ما يلاقوك راجل امين في حياتك ويقولوا لك انت غشاش، هو الكلام صعب. لكن قول له طب ما توريني النسخة الاصلية عشان نقارن ونعرف فين التحريف، أسهل حاجة. لكن النهاردة المخطوطات والآثار تثبت دقة الكتاب، إن الكتاب اللي في إيدينا هو اللي كان في إيدين الكنيسة الأولى بالحرف، هو مغيرش فيه كلمة. لأن مش بس البشر هم اللي محافظين على الإنجيل، ده الله نفسه محافظ على كلامه. اللي يزود حاجة ولا ينقص حاجة حساب شديد جدا. يحفظ الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذا نعم أنا آتي سريعا. مين الشاهد الأول؟ المسيح نفسه هو الشاهد لكل شيء، هو اللي معاه الشهادة الكاملة، هو الذي يملك الحقيقة. حتى في إنجيل يوحنا اللي فاكر الدراسة كان يقولوا له أنت تشهد لنفسك، قال لهم من حقي أشهد لنفسي لأني أنا الوحيد اللي عارف جاي من فين ورايح فين، أنتم ما تعرفوش حاجة، فأنا ممكن أشهد لنفسي والآب يشهد لي والأعمال تشهد لي ويوحنا المعمدان بيشهد لي والنبوات بتشهد لي. فيقول الشاهد أنا آتي سريعا. يقوم يوحنا دي ثالث مرة في الإصحاح ده أنا آتي سريعا. يوحنا يسمع الكلمة دي ويرد عليه يقول له إيه؟ أمين تعال أيها الرب يسوع. بدل انت عاوز تيجي بسرعة احنا كمان عاوزينك تيجي بسرعة. اذا كنت انت مشتاق لنا احنا قوي مشتاقين لك. اذا كنت انت مستعجل ان هذا الزمان يخلص احنا بنقول لك نفسنا يخلص. اذا كانت الافراح اللي في السماء مجرد خدنا عنها فكرة بسيطة قد كده عاوزين نقول لك احنا مشتاقين قوي نشوف الحقيقة الكاملة. احنا سمعنا عنها قشور، تصورناها وتخيلناها، مع انك قلت ابعد ما تكون عن التصور والتخيل، ما لم تراه عين ولم تسمع بأذن ولم يخطر على بال انسان ما عبد الله الذين يحبون. لكن ان كان ربنا بيقول انا آتي سريعا، نقول له اهلا وسهلا، شرف في اي وقت، امين، تعال ايها الرب يسوع. كل واحد يقرأ سفر الرؤيا لو أراه بقى من الاول للاخر كده لازم يوصل للحتة دي، لازم يوصل بمشاعره ان يقول له امين، تعال ايها الرب يسوع. كفاية كده، الدنيا ملهاش طعم، خلينا نروح السماء احلى. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، امين. كل سنة وحضراتكم طيبة.